السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. التحالف الدولي ينفذ 16 ضربة جوية ضد داعش في العراق. العبادي يدعو الأمم المتحدة لاعتبار تجنيد داعش للأطفال من الجرائم ضد الإنسانية. وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا تعلن أن مقاتليها يطوقون بلدة الأبيض. والبشير يصل إلى الخرطوم قادما من جنوب إفريقيا. ذكر الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وقوات التحالف نفذت 16 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في 9 مدن عراقية يوم الأحد. وقالت قوة المهام المشتركة في بيان الاثنين إن الضربات في العراق دمرت مركبات تابعة لداعش ومباني وشبكة أنفاق وغرفا محصنة تحت الأرض وأسلحة قرب المدن 9، ومنها مخمور والموصل والرمادي وسنجار وتل العفر. وأضاف البيان أن قوات التحالف نفذت أيضا 3 ضربات جوية ضد التنظيم في مدينتي كوباني ولاحسكة السوريتين. دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأمم المتحدة إلى اعتبار تجنيد عصابات داعش للأطفال من عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وفي كلمة ألقاها لدى افتتاح المؤتمر الدولي للحد من تجنيد داعش للأطفال في بغداد، قال العبادي إن المؤتمر رسالة إلى جميع دول العالم للانتباه إلى خطورة ظاهرة تجنيد الأطفال. العبادي ذكر أيضا أن نحو 40 انتحاريا يدخلون العراق شهريا داعيا دول الجوار إلى الحد من تدفقهم. وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا إلى دمشق الاثنين في زيارة تتناول مشاورات جنيف التي يقوم بها مع أطراف معنية بالنزاع السوري سعيا لإيجاد تسوية. أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الاثنين أنها طوقت بلدة تل أبيض الخاضعة للتنظيم داعش. وقال ناصر حاج منصور المسؤول في وحدات حماية الشعب الكردية والذي يتولى مسؤولية العلاقات في هيئة الدفاع بمقاطعة الجزيرة، قال عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر:
القوات المشتركة وحدات حماية الشعب وحدات حماية المرأة بالاشتراك مع بعض فصائل الجيش الحر من الطرف الشرقي لمدينة الأبيض، بالإضافة إلى وحدات حماية الشعب وحدات حماية المرأة و غرفة دلقان الفرات من طرف الشرقي في بلدة تل أبيض، يتقدمون بشكل تمكنوا من إطلاق حصار شامل على مدينة تل أبيض من الأطراف الشرقية والغربية والجنوبية.
ناصر حاج منصور المسؤول في وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا متحدثا بإذاعة العراق الحر. افتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محادثات سلام بشأن اليمن في جنيف الاثنين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية. وقال بان في تصريحات للصحافيين:
I have emphasized the importance of having this another.
لقد أكدت أهمية أن تستمر الهدنة، هدنة إنسانية أخرى لمدة أسبوعين على الأقل. وبعد يومين يبدأ رمضان، وهو الشهر الذي يصلي فيه الناس من أجل السلام والتفكير والوئام والمصالحة. لذلك ينبغي أن يكون الشعب اليمني قادرا على التمتع بهذا النوع من السلام.
This kind of peace.
وأضاف بان كي مون:
Today, Yemen's very existence.
اليوم بقاء اليمني ذاته على المحك، إذ في الوقت الذي تتشاحن فيه الأطراف المختلفة يحترق اليمن، وتقع على الأطراف مسؤولية انتهاء القتال وبدء عملية حقيقية للسلام والمصالحة.
بان كي مون. نقل عن شاهد عيان أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وصل إلى مطار الخرطوم الاثنين قادما من جنوب أفريقيا، وذلك بعد أن قالت محكمة في بريتوريا إنه كان من المتوجب اعتقاله. وأظهرت لقطات تلفزيونية البشير وهو يترجل من الطائرة ويحيي عشرات المستقبلين. عالميا، وللوقوف على تطورات الحرب في أوكرانيا، معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسلنا في كييف ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي التطورات؟
لقى جنديان أوكرانيين مصرعهما وصلوا 20 آخرون شق بلاد في ساعة الأربعين الماضية. أعلن ذلك النطق الرسمي الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أضاف أن الوضع الأمني يشهد تصعيدا مستمرا، وأشار إلى أن الانفصاليين الموالين لروسيا يقصفون مواقع للقوات الأوكرانية ومناطق أهل السكان على حد سواء، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. كما سجلت القوات الأوكرانية 25 حادثا لتحليق طائرات بدون طيار تابع للانفصاليين فوق أراضي تسيطر عليها القوات الحكومية. ناظم
مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأوكرانية ميخائيل ألندرينكو، شكرا جزيلا لك. وبهذه المتابعة مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سياتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول إلى آخر المسجدات الأمنية في الأنبار، وتأكيد وزير الدفاع أثناء تفقده للقطاعات في المنطقة أن الجيش مهمته التحرير وليس مسك الأرض، وبدء تسليح العشائر بعد تحذير من رئيس البرلمان. وكركوك تهدد باللجوء إلى خيارات في حال استمرت الحكومة الاتحادية في عدم إرسال مستحقاتها المالية للتنمية. والمفوضية العليا للانتخابات في كردستان مستعدة للتباحث مع الرئاسة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت قريب. كما سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن استحداث هيئة وطنية للطاقة المتجددة. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار. وتأكيد وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء تفقده القطاعات هناك أن الجيش مهمته تحرير الأرض وليس مسكها، وأن هذه المهمة تقع على عاتق أبناء تلك المناطق داعيا إياها إلى العودة وحماية مناطقهم. التفاصيل من مراسلنا رعد الخاشع.
أكد وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء تفقده المناطق المحررة في قضاء القرم شمالي شرقي الفلوجة، أكد على أن مهمة الجيش بعد تحرير المناطق ليس مسك الأرض، بل أن هذه المهمة ملقاة على عاتق أهالي تلك المناطق، داعيا قوات الشرطة والحكومة المحلية للعودة إلى المناطق المحررة لتقديم الخدمات لأهالي تلك المناطق.
باسم السيد رئيس الوزراء، باسم الحكومة العراقية وباسم العراقيين جميعا، أكيد هذا جهد متميز ويحسب للجيش ولكم حقيقة. تدري يعني احنا المعروف انه الجيش مو مهمته ان يمسك ارض، الجيش يحرر ويمشي.
نعم.
تبقى المهمة الاخرى مهمتكم انتم اهل المنطقة. هسه المفروض الشرطة المحلية موجودة، المفروض الحكومة المحلية موجودة، لكن مع الاسف غايبة. احنا نحاول نسوي اتصالات بيهم يرجعون يأخذون دورهم لتقديم الخدمات. لكن هاي المرحلة إلى أن تعيد الدولة نفسها في مناطقكم والحكومة المحلية أعتقد راح يكون واجبكم الأساسي حماية مناطق
إن شاء الله.
وهي حقيقة ريدها مهمة من عندكم ويصير التزام من عندكم بهذا الواجب المهم اللي نعتبره أساس لحقيقة اطمئنان وأمن هذه المنطقة.
العبيدي دعا شيوخ عشائر القرمة إلى عدم السماح للعناصر الإرهابية بالعودة إلى المناطق المحررة كونهم يشكلون خطرا على أهالي تلك المناطق، مشيرا إلى تقديم كافة الاحتياجات الخاصة بحماية المناطق المحررة من قبل العشائر.
صراحة الإرهابيين اللي بشخصيهم أنتوا متأكدين من انتمائهم للإرهاب، معارف الإرهاب ما لهم مكان وما لهم حول
أبدا. إن شاء الله.
يعني هذول يشكلون خطر بالدرجة الأولى عليكم وبعدين علينا، وإحنا ما عدنا استعداد نعيد العمليات مرة وثانية وثالثة ونمطي خسائر من الجيش ومن أبناء العراقيين. يعني هذا شيء ما مقبول. نريد تعاونكم بهذا المجال وأنتم تصيرون أصحاب القرار وتشخصون هذولا لهم علاقة بالإرهاب، هذولا إرهابيين، هذولا عليهم خط أحمر ما بهم رجع أبدا. وأي شيء تحتاجوه في هذا المجال إحنا حاضرين، إحنا عن طريق قائد عمليات بغداد، سلاح، عتاد، معاونة، شنو تحتاجوه إحنا حاضرين من أجل أمن واستقرار مناطق.
وفي ختام زيارته أكد وزير الدفاع على أن الهدف من تحرير المناطق من قبضة مسلحي داعش هو لعودة العوالي إلى مناطقها ومزاولة حياتهم اليومية لتخفيف العبء عن القوات الأمنية في حماية تلك المناطق وعدم السماح لعودة المجاميع المسلحة.
الانتصار اللي يتحقق وتحقق الجيش وتحرر مناطق، إذا أهل المناطق ما رجعوا أنا أعتبر انتصار ناقص، هذا مو منتصر حقيقي، لأنه عودة الناس هو هدفنا، ترجع الناس تعيش حياتها الطبيعية هو هذا الهدف اللي ننشده ونريده. وجود الناس أيضا يخفف العبء عن القوات المسلحة والجيش حتى يستقر الأمن، ولكن مع أخذ بنظر الاعتبار أنه الإرهابي لا مكان لهم في أي مكان في العراق.
من جانبه أكد مسؤول الحشد العشائري في قضاء القرمة الشيخ فزع الجميلي مشاركة مقاتلي العشائر في تحرير مناطق وقرى قضاء القرمة، مشيرا إلى وجود فوجين قتاليين من أبناء عشائر القرمة.
أحيي معالي الوزير وأحيي قائد عمليات بغداد المحترمون والقادة الميدانيين وأحيي شيوخ العشائر في مناطقهم وأهلهم وعشائرهم، كما وأحيي كل من أتى معنا وطردنا جميع الدواعش الذين كانوا في هذه المناطق، وبمساعدة الجيش العراقي والحشد العشائري اللي موجود في هذه المنطقة، ولدينا مع القوات الأمنية أفواج اثنان مع القوات الأمنية.
وكانت القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي قد شنت عملية أمنية موسعة تم من خلالها السيطرة على معظم المناطق والقرى المحيطة بقضاء القرمة شمالي شرقي الفلوجة، فيما لا تزال المعارك جارية للسيطرة على مركز المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من البهادين وشأن الأنبار، ونتوجه إلى بغداد وتأكيدات السلطات بتسليح أبناء العشائر في الأنبار للمساهمة في تحرير مناطقهم ومسك الأرض فيها، خاصة بعد تحذير من رئيس البرلمان سليم الجبوري. التفاصيل من برا عفيف.
أكدت الحكومة العراقية استمرارها بتسليح أبناء عشائر الأنبار المتطوعة ضمن تشكيلات القوات الأمنية المختلفة من جيش وحشد شعبي، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان له من احتمالية تجنيد داعش للمغرر بهم من أبناء الأنبار حال تأخر تسليحهم من قبل الحكومة. ويقول المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي إن الآلية الوحيدة لتسليح أبناء عشائر الأنبار هي من خلال تطوعهم في الجيش والحشد الشعبي لتحرير مدنهم من تنظيم داعش.
الحكومة منذ تشكيلها وضعت استراتيجية بهذا الصدد فيما يتعلق باحتواء المتطوعين لدى العشائر في المناطق الساخنة والمدن التي يتواجد فيها تنظيم داعش. هو دور رئيسي في عملية التحرير هذه المدن أولا ومسك الأرض ثانيا، لأنهم لا قدر من ناحية ديموغرافية وجغرافية على القيام بعمليات القتال في هذه المناطق. وفي الحقيقة يعني استكمالا لهذه الاستراتيجية تم القيام بخطوات عملية وإجرائية عديدة في هذا الاتجاه، حيث تم فتح مراكز لتطوع أبناء العشائر وتسجيلهم وتنظيمهم وتهيئتهم من الناحية العسكرية وتدريبهم وتجهيزهم بالمستلزمات الضرورية للقتال لجانب القوات المسلحة.
غير أن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق أكد تباطؤ الحكومة بتسليح عشائر الأنبار، مطالبا وزارة الدفاع ببناء المتطوعين بناء عسكريا صحيحا، موضحا أن تأخر إيصال الدعم اللازم للعشائر المتصدية لداعش قد يدفعهم لارتكاب أخطاء رفض تفصيلها في حديثه.
استراتيجية خاطئة ومتلكئة، لأن لم يقدم الدعم إلى المطوعين منهم ولم يقدموا الدعم اللازم معنويا ولوجستيا يعني إلى العشائر المقاتلة التي صمدت. علينا أن نذكر أيضا أخطاء قسم من هؤلاء.
فيما أشار الشيخ عبد الله الجغيفي أحد وجهاء العشائر المقاتلة لتنظيم داعش في مدينة حديثة في الأنبار إلى أن أبناء عشائر مدينته لم تعد بحاجة إلى التسليح، مطالبا بتغيير القيادات العسكرية لمنطقة الجزيرة والبادية المتخاذلة عن تحرير المدينة.
ما نريد أي دعم، بطلنا، فقط يرفعون عنا الظالم المجرم اللي باع أبو غريب.
المحلل السياسي عبد الأمير المجر أكد أن تعدد ولاءات أبناء مدينة الأنبار وخوفهم من دخول الحشد الشعبي إلى مدنهم للمشاركة في حرب تحرير المحافظة قد يدفع ببعضهم إلى اللجوء لتنظيم داعش.
الأنبار غير موحدة باتجاه موقف واضح تجاه الحكومة وتجاه الحشد الشعبي وتجاه حتى موضوع داعش نفسه لاعتبارات عديدة. هناك نوع من الولاءات متعددة والمتضاربة ربما، وأيضا هناك توجس وتخوف من دخول الحشد الشعبي، والأمر هو اللي عطل موضوع دخول الحشد الشعبي للأنبار ومشاركته مع التحرير. الأنبار تحتاج إلى أن تحرر نفسها بنفسها، وهي أقولها إلى ردها أبناء العشائر سواء كان موالين أو غير موالين.
براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم سحر من تكريت تقترح مواد عديدة وأفكار لبرنامج شباب النهرين، من هذه الأفكار الأجواء العائلية في المنزل والحالة النفسية في شهر رمضان، حالة نفسية للشباب طبعا، وأيضا تطلب مناقشة موضوع نظرة المجتمع إلى الممرضة التي تقدم خدمات إنسانية كبيرة للمرضى.
السلام عليكم، أنا جندي عراقي داخل وزارة الدفاع، أريد أبلغ عن فساد إداري بأحد الوحدات العسكرية عن عامل الفوج، هو يسرق الانتفاع الذاتي من الجنود والطعام لا يكفيهم والماء حار، لا أريد أن أفصح عن اسمي، وعندما تأتي اللجنة يقوم يعطي لهم الطعام الجيد الماء الضارب، وعندما تكبر اللجنة يبدأ بسرقة الانتفاع الذاتي وترجع الحالة كما كانت، وأرجو من وزير الدفاع أو موجود الوزارة أو من اللجان أن تحقق بهذه المواضيع. رجاءً نعطيك الجنود الكثيرة المظلومين وشكرا.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، وننتقل إلى كركوك وتحذير السلطات فيها اللجوء إلى خيارات في حال استمرت الحكومة الاتحادية في تجاهلها وعدم صرف مستحقاتها من الموازنات العامة. التفاصيل من نهاد البياتي.
لم تتمكن إدارة كركوك إقناع الأطراف السياسية كافة لإصدار قرار ينص على قطع العلاقات الاقتصادية مع بغداد، واكتفت بالاتفاق مع مجلس المحافظة على تشكيل لجنة موسعة تبحث في بغداد كافة المشاكل العالقة. محافظ كركوك نجم الدين كريم أشار في مؤتمر صحفي على أن إدارته لم تعمل خارج إطار الدستور، وأنها تبحث عن حلول لمشاكل المحافظة مع بغداد.
يعني الوفد مو فقط للزيارة ونرجع ونسمع ووعود، أريد حقيقة خطوات كونكريتية، خطوات واضحة، عقود البترودولار، تنظيف المدينة، تنظيف المحافظة ومسائل أخرى، والمقاولين كلهم في انتظار قرار جريء من قبل مجلس المحافظة لنتمكن كإدارة مع مجلس المحافظة من تضمين حقوق واستحقاقات محافظة كركوك. هناك خيارات كثيرة، الدستور واضح، فروح اقراها وشوف المحافظات، وخاصة بعد تعديل قانون المحافظات في سنة 2013.
الأطراف الكردية اختلفت مواقفها من حل مشاكل كركوك السياسية والاقتصادية، حيث حمل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال محافظ كركوك مسؤولية الأزمة الاقتصادية، مؤكدين على عدم إعطاء صلاحياتهم لأي طرف.
المجلس جريء والمجلس يمارس صلاحياته، وغير ممكن إعطاء صلاحيات لشخص آخر، وكذلك ممارسات السلطة التنفيذية في كركوك ممارسات خاطئة تجاه المشاريع أودت بكركوك أيضا إلى حالة الإفلاس، وأودت بكركوك إلى حالة هذا العجز.
التركمان اختلفت مواقفهم، حيث اعتبر العضو التركماني في المجلس الأعلى الإسلامي نجاة حسين قطع العلاقات مع بغداد خط أحمر.
الآن على الأقل الحكومة المركزية تعطينا رواتب الموظفين، ربما مقصر في الخدمات والمشاريع، عند ذلك أبناء كركوك يقولون نحن المشاريع باستطاعتها أن تتوقف سنة سنتين ليست مشكلة، ولكن الراتب يعني خبز الجمهور، هذا ما لم ولن نستطيع أن نتخطى هذا الخط الأحمر.
فيما أكد القيادي في الجبهة التركمانية علي مهدي أن هذه الحلول الترقيعية لا تنفع كركوك وأن إقليم كركوك هو الحل الجذري لجميع المشاكل.
منذ 2005 بأن يجعل كركوك إقليما خاصا يكون كافة الإرادة السياسية والإدارية والاقتصادية بيد أهالي كركوك. هذه حلول ترقيعية، نعطي صلاحية للمحافظ أو نعطي صلاحية للمجلس أو نشكل لجنة زيارة بغداد.
ويرى مراقبون أن خلافات واسعة وكبيرة بين جميع الأطراف حالت دون التوصل إلى القرار الذي سعت إليه الأطراف الكردية لقطع العلاقات الاقتصادية والنفطية، حيث نقلت معظم القنوات الفضائية الإخبارية الكردية جلسة مجلس محافظة كركوك بشكل مباشر وتغطية القرار المنتظر من إدارة كركوك. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من كركوك إلى كردستان وإبداء مفوضية الانتخابات استعدادها للتباحث مع رئاسة إقليم كردستان بشأن دعوة الأخيرة إلى إجراء انتخابات رئاسية قريبا. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق إنها سوف تدرس طلب رئاسة الإقليم بإجراء انتخابات رئيس الإقليم في منتصف شهر آب القادم في وقت التزمت الأحزاب الكردية الصمت تجاه هذا المرسوم. وأعلن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين عصر أمس إن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان استنادا إلى قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمرسوم الإقليمي المرقم 91 لسنة 2015 أصدر مرسوما بإجراء الاقتراع العام لانتخاب رئيس إقليم كردستان في يوم 20 من شهر آب القادم. وأكد حسين في بيان لرئاسة الإقليم إن بارزاني طلب من جميع الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر لمراعاة كافة القوانين المتعلقة بهذه المسألة وتطبيق المعايير الدولية حول الموضوع. وعقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان التي شكلت العام الماضي اجتماعا لها لدراسة هذا الطلب. وقال شيروان زراري المتحدث باسم المفوضية في تصريح صحفي: نحن بحاجة إلى الميزانية والموظفين والخبراء، وكما تعلمون إن المفوضية لم تعين لها لغاية الآن الموظفين، وكل عملية انتخابية بحاجة إلى ميزانية خاصة، ونحن بحاجة إلى لقاء رئيس حكومة الإقليم لنبحث معه تحديد الميزانية التي من الضروري أن تحدد من قبلهم. وأعلن زراري إنهم سوف يردون بشكل رسمي على طلب رئاسة الإقليم خلال اليومين القادمين، وأضاف: نحاول خلال 48 ساعة القادمة عقد اجتماعات جدية، وبعد دراسة مستفيضة وبعد تحديد الميزانية المطلوبة سوف نرد على رئاسة الإقليم وجميع الأطراف بأننا مستعدون لإجراء هذه الانتخابات. وتابع حديثه بالقول: حسب قانون المفوضية يجب أن تأخذ استعداداتها الطبيعية قبل 6 أشهر، ومع أن هذه حالة استثنائية ومصيرية ولها علاقة بنظام الحكم في الإقليم، لهذا قررنا دراسة المسألة. انتهى التعليق. فيما يرى المراقبون إن هذا المرسوم كان مفروضا صدوره قبل أشهر، أي قبل انتهاء ولاية رئيس الإقليم في شهر آب القادم، لتتمكن المفوضية من إجراء هذه الانتخابات. وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي الكردي جرجيز قوليزادة لإذاعة العراق الحر:
كان المفروض به أن يصدر قبل أشهر وليس قبل الموعد المحدد للشهر، لأن هناك جدول زمني لابد المفوضية المستقلة للانتخابات أن تتمسك بجدول معين لفتح باب الترشيح وسد باب الترشيح وثم بدء فترة الدعاية وكذلك سد باب فترة الدعاية وثم الاستعداد وأخذ التجهيزات الكاملة وإعداد المستلزمات الكاملة لعملية الانتخاب.
والتزمت الأحزاب الكردية الصمت إزاء هذا المرسوم في وقت شكلت لجنة دستورية قبل أسابيع للبدء في موضوع دستور الإقليم وإعداده للاستفتاء العام وحل مسألة نظام الحكم في الإقليم، بعد أن برزت أصوات طالب بأن يكون برلمانيا بدلا من رئاسي. ويقول قوليزادة عن صمت الأحزاب الكردية:
من الصدمة السياسية للقرار، وثانيا من الفترة الباقية القصيرة بانتهاء الودائع، وهناك سبب آخر أعتقد. هناك مناقشات جارية بتشكيل لجنة دستورية من أحد 20 شخصا في تحت قبة البرلمان، وهذا الموضوع موضوع الرئاسة وكذلك موضوع الدستور يعني متروك.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنهى ولايتين له وتم تجديد ولاية أخرى له بسنتين من قبل برلمان كردستان، وسط معارضة بعض الأحزاب الكردية في وقتها منها التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأمم المتحدة إلى اعتبار تجنيد عصابات داعش للأطفال عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وفي كلمة ألقاها لدى افتتاح المؤتمر الدولي للحد من تجنيد داعش للأطفال في بغداد، ذكر العبادي أيضا أن نحو 40 انتحاريا يدخلون العراق شهريا داعيا دول الجوار إلى الحد من تدفقهم. قتل 17 شخصا في العراق الاثنين في اشتباكات بين مسلحي داعش وقوات موالية للحكومة في مدينة بيجي القريبة من أكبر مصفات نفطية في البلاد. وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ستوريا ستيفان دي مستورا إلى دمشق الاثنين في زيارة تتناول مشاورات جنيف التي يقوم بها مع أطراف معنية بالنزاع المستمر في سوريا. أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الاثنين أنها طوقت بلدة تل أبيض الخاضعة لتنظيم داعش. افتتح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة محادثات سلام بشأن اليمن في جنيف الاثنين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية. أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ما قتل الجزائري الإسلامي المتشدد مختار بالمختار في غارة جوية أمريكية داخل ليبيا. ذكر وزير الدولة السوداني بوزارة الإعلام ياسر يوسف الاثنين أن الرئيس عمر حسن البشير غادر جوهانسبرغ. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن استحداث هيئة وطنية للطاقة المتجددة. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن استحداث هيئة وطنية للطاقة المتجددة في البلاد. ابقوا معنا.
مستمعينا، يبدو أنه ليس من نهاية قريبة لأزمة الطاقة المزمنة في العراق منذ أكثر من 10 سنوات. فبعد مضي كل هذه السنوات وإنفاق المليارات من الدولارات لم يتحقق أي تقدم ملموس في إنتاج الطاقة الكهربائية، فمعاناة الناس تتفاقم وتستمر مع حلول كل موسم صيف وارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما يجري الآن وربما سيستمر لسنوات أخرى. ربما يعني هنالك بارقة أمل تتمثل بموضوع الطاقة المتجددة كما يؤكد القائمين على هذا المشروع. لكن بداية، ما هي الطاقة المتجددة؟ تعريف الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمكن أن تنفذ. الطاقة المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة تختلف جوهريا عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم وغاز طبيعي أو الوقود النووي الذي يستخدم في المفاعلات النووية. ولا تنشئ الطاقة المتجددة في العادة مخلفات كثاني أكسيد الكربون أو غازات ضارة بالبيئة أو تعمل على زيادة الاحتباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري أو المخلفات الذرية الضارة الناتجة من مفاعلات القوى النووية. الفكرة هو استحداث مشروع لإنشاء هيئة وطنية للطاقة المتجددة. هذه الفكرة قدمت مشروع قانونها من قبل لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد عمل عليها فريق من الباحثين والعلماء لعدة أشهر، ويعني شاركت فيها 7 وزارات معنية، في مقدمتها وزارة الكهرباء ووزارة البيئة ووزارة التخطيط ووزارة الصناعة. مشروع القانون رفع إلى مجلس النواب لغرض إقراره ويعني تعميم التجربة على باقي المحافظات. هي بدأت في محافظة بغداد. الهيئة ستكون لها شخصية معنوية وإدارية ومالية مستقلة، وستكون لها أيضا موازنة بموجب هذا القانون في حال إقراره. والهدف من تشكيلها هو توحيد الرؤى والمواقف والجهود في مجال البحوث والدراسات المتخصصة بمصادر وتقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها العملية، بدلا من استخدام مصادر الطاقة والوقود المتعارف عليها. مصادر الطاقة المتجددة في العراق بحسب القائمين على هذا المشروع كثيرة، في مقدمتها الإشعاع الشمسي، حرارة الشمس هذه وساعات الإشعاع، إذ يعتبر العراق واحد من أغنى بلدان العالم فيها إن لم يكن الأغنى، لأنه بلد تقريبا مشمس طيلة فصول السنة. أيضا من المصادر الأخرى للطاقة المتجددة في العراق هي المخلفات العضوية، وأيضا التي يمكن أن ينتج عبرها الغازات القابلة للاشتعال والمنخفضة التكاليف والصديقة للبيئة، ويمكن أن تستخدم في الاستخدامات الصناعية وحتى المنزلية. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا غالب الزاملي رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد، الجهة الراعية لهذا المشروع وهي من قدمته، يعلق عليه فيقول:
الفكرة يعني كانت يعني لفترة سابقة كان عدها لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد مع وزارة الصناعة، هيئة البحث والتطوير، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء وجامعة التكنولوجيا وجامعة النهرين، 7 وزارات هذه مشتركة. الفكرة أنه نشكل هيئة متخصصة للطاقات المتجددة، وهذه مهمة في بغداد، وهذه مهمة جدا راح تشمل العراق بشكل تام. هي انطلاقتها من بغداد ولكنها تشمل العراق بشكل تام. هذه العملية الحقيقة، احنا اليوم لدينا مصادر للطاقة، وهذه المصادر غير مستغلة وغير مستفيدين منها، فعلينا ان نستفيد منها. بالنتيجة اليوم عملية الاستفادة بهذه الطريقة راح تفتح لنا مجال كبير، راح تفتح لنا افاق كبيرة.
ايضا معنا الدكتور المهندس مظهر التميمي، مدير عام هيئة البحث والتطوير الصناعي بوزارة الصناعة والمعادن، يؤكد ان الامر ممكن جدا في حال توفرت الإرادة لإنجاحها. لنستمع.
الإمكانية جدا سهلة ومتاحة لو توفرت الإرادة.
لدينا مصادر للطاقة المتجددة.
نعم، مصادر الطاقة المتجددة جدا كبيرة، وأهمها الطاقة الشمسية. يعني النعمة اللي الله أعطانا إياها بالطاقة الشمسية ما نعطيها لدولة من الدول الأخرى. يعني الوفر الشمسي المتوفر عندنا بالعراق قايسينا إحنا الأفرج بما فيها أيام الغائمة والأيام المغبرة، 4500 واط للمتر المربع، اللي هذه النعمة ما نعطيها لأحد من دول العالم. يعني في أوروبا المعدل 500، يعني بما فيها اليونان وإسبانيا عندهم طاقة شمسية، بس لا المعدل مالها من تجي قسمة 500، يعني احنا 9 أضعاف أعلى منهم.
شي رادنا؟
والله رادنا إرادة، رادنا إرادة وقيادة وتخطيط. احنا ما عندنا تخطيط. خطوة اليوم إن شاء الله على الطريق في هذا الاتجاه إن شاء الله، إنشاء هيئة وطنية تعنى بالطاقات المتجددة. هذه راح تضيف وفرة اقتصادية عظيمة، أصلاً وجه من أوجه احترام العراق هي هاي راح تكون.
أيضا معنا الدكتورة وفاء غازي، الباحثة في مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة، تعلق على موضوع إمكانية إنتاج الطاقة المتجددة من الغازات المخلفات العضوية، وتؤكد إمكانية تطبيق هذا الأمر في العراق بسهولة ويسر. دعونا نستمع.
نطبق ما تضافرت الجهود حول تطبيق منظومات إنتاج الطاقة المتجددة على أرض الواقع، ومو تبقى يعني فقط كلام ومؤتمرات وأبحاث تركن على الرفوف. عندنا أبحاث وعندنا أبحاث ماجستير ودكتوراه بهذا الجانب، لكن لم تطبق. اولا المشاكل اللي نعاني منها احنا كمراكز بحثيه هو عدم وجود يعني التغطيه الماليه للمشاريع البحثيه، وخصوصا في مجال البايوماس، انتاج الطاقه من الكتله الحيويه. احنا من المعروف بلدنا مخلفات بلديه كثيره ومخلفات زراعيه كثيره، إنتاج الطاقة من المخلفات من الكتلة الحيوية البيوماس أو مخلفات تشمل مخلفات زراعية، مخلفات البلدية الثقيلة والمخلفات النفايات المنزلية، فهذه ممكن أن تصمم لها منظومات خاصة لإنتاج الطاقة، وهو البيوغاز والبايو ديزل، أيضا ممكن إنتاج البايو ديزل والبيوغاز ضمن منظومات متخصصة.
أعزائي المستمعين، استمعتم من المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن استحداث هيئة وطنية للطاقة المتجددة في البلاد. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن محلة البتاوين وشناشيلها التي توشك على الاندثار. ابقوا معنا.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
القدر يا شمعتي خلانا جرب حسرتي، شلي بهالعمر يا دنيتي محسود على حظ وقسمتي، خصم الحوذة ما بين دي وراه، شباب الله ما تهنى يا مرتاح، خصم الحوذة ما بين دي وراه، شباب الله ما تهنى يا شمس الدنيا والقمر، أنا أدفع شبابي والعمر، لو يرجع ضمّ واعتذر ويشوف إيش سوى في القهر،
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على مرور عام على وجود داعش في العراق والانتهاكات الكبيرة التي قامت بها ضد العراقيين، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، عام مر على تواجد تنظيم داعش في العراق منذ أن احتل الموصل في حزيران عام 2014 ومارس أولى جرائمه بحق الأقليات، حيث هجم على مناطق تلعفر وسهل نينوى وسنجار ليفتك بأهلها من التركمان الشيعة والشبك والمسيحيين والأيزيديين، فضلا عن عشرات المجازر التي قام بها كالإعدام الجماعي لمعتقلي سجن بادوش والمجزرة الأكبر سبايكر، عندما قتل 1700 من طلبة القوة الجوية في قاعدة سبايكر في أبشع وأكبر جريمة شهدها العراق وأثارت الرأي العام العالمي وصنفت من الجرائم الكبرى. هذا إلى جانب تهجير أكثر من 2.5 مليون مواطن نزحوا جميعا إلى أقليم كردستان ومناطق الوسط والجنوب، وما زال داعش يمارس جرائمه بحق المدنيين في الموصل والمناطق الواقعة تحت سيطرته في صلاح الدين والأنبار وكركوك. يقول النائب المسيحي نادم كنا أن عشرات الآلاف من المسيحيين هاجروا إلى خارج العراق بعد أن نزحوا من مناطق سكنهم وبعد أن واجهوا صعوبة في مواجهة قسوة الحياة، فوجدوا ضالتهم في تركيا وعمان ولبنان، مشيرا إلى أن منظمة الهجرة الدولية قامت هي الأخرى بدور سلبي من خلال تشجيعهم على الهجرة تحت إطار لم الشمل.
هناك عشرات الآلاف من العوائل، أقدر أقول أكثر من 50,000 إنسان حاليا في تركيا نازح لأنه هربا من عدم وجود إيواء مناسب إلى في العراق، والإيجارات غالية وما عنده شيء ينطي، يعني الإيجارات في أربيل وتهوك أضعاف ما هي في عمان أو إسطنبول أو غيرها، في بيروت أيضا، يعني نعم هجرة زادت. وآسف أن أقول لربما أحيانا نلمس هناك توجه لإخلاء وإفراغ المنطقة من أبناء الأصلاء المسيحيين. وآسف أن أقول IOM منظمة الهجرة الدولية دورها سلبي جدا تجاه شعبنا، بدل ما تساعد على العيش المشترك تساعد على إحلال السلم والاستقرار.
ويشير كنا إلى فشل الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان في طرد داعش بعد مرور عام على احتلاله الموصل.
مرت سنة وتأشر فشل الحكومة أو الحكومات، خلينا نسميها الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل، في القيام بمهامها وواجباتها تجاه النازحين من حيث الإيواء والإغاثة والرعاية وغير ذلك من المستلزمات والطلبة وإلى آخره من المسائل. وجانب آخر، نعم حصل شيء من شبه الاستقرار بالإيواء لكن لا يزال يعانون قسم كبير من الناس بالأخص الأخوة الإيجابية يعانون من تحت الخيم بغير الحر وجمهور الشتاء لا يزالوا يعانون لحد الساعة وحتى الإغاثة. ثم هناك مسألة الرواتب أيضا وهناك مسألة اللي عنده كم فلس في البنك ولحد الآن حكومة بغداد لا تصرف مقتنياتهم أموالهم اللي بالبنك اللي بالرافدين ولا بالرشيد ولا غيره.
وأكد كنا عدم وجود رغبة حقيقية لتحرير الموصل من داعش وذلك بسبب التنازع على الأرض ما بين بغداد وأربيل.
ولحد الساعة لم نتلمس يعني هناك تحرك جدي لتحرير الموصل ولم تكن في من أولويات الحكومة لحد الساعة وذلك بسبب التنازع على الأرض بين بغداد وأربيل والضحايا هم المكونات الأقلية في موصل وفي مناطق الموصل من شنجار إلى تلعفر إلى سهل نينوى وإلى آخره مناطق أخرى كركوك وإلى مندلي. هذه المشكلة الكبير يعني بيتأثر بيعرقل من تحرير هذه المناطق. كل طرف يريد أن يفرض إرادته ويفرض حلوله بهذه المناطق على خلفية التنازع. نحن الضحايا بهذه المناطق.
مستمعين الكرام، لعل ما تعرض له الأيزيديون من انتهاكات خطيرة على يد داعش جعل العالم يقف مذهولا عن الجرائم التي ارتكبت بحق آلاف النساء اللواتي قامت داعش بخطفهن وبيعهن ونقلهن إلى خارج مدينة الموصل. يقول عضو حزب التقدم الأيزيدي سعيد بطوش قرو أن بحدود 1800 امرأة أيزيدية تمكن من العودة إلى عوائلهن من أصل 5000 امرأة، حيث أن بقية المخطفات لا يعرف مصيرهن. وأوضح قرو أن الناجيات ظهر عليهن علامات العنف وحالات المرض وتعرضن لانتهاكات جسدية ونفسية كبيرة.
يعني أكثر من 1800 نسميها ناجيات رجعوا، يعني من أصل أكثر من 5000 تقريبا صار أكثر من شهر مصيرهم مجهولة، ما نعرفهم منهم شيء الباقيين. يعني ناجيات الجائين يعني المخطوفين والمخطوفات يعني وضعهم حيل صعب، لا حكومة المركزية ولا حكومة العراقية لا يهتمون بها، تقريبا لا يقبلون كمواطنين عراقيين، يعني لا يعني من جهة الحالة النفسية حالة المعيشية، يعني يجون يعني هم بالمخيمات بكل حال، لا مبردات لا ثلاجات، يعني الكهرباء مو مستمرة،
الصحة جيدة يجنيله أيضا متعرضات إلى عنف مثلا.
نعم متعرضات إلى عنف جسدية، يعني كل أنواع العنف نفسيا جسديا معنويا كل النواحي.
أكو مطالبات بحقوقهم مثلا من ناشطين أيزيديين وسياسيين
أيزيديين؟ نعم يعني عبر الفضائيات عبر البيانات عبر المواقع الاجتماعية كفيسبوك تويتر، يعني كل الطريقة للبسكار، يعني حكومة العراقية لا يهتم بها كمواطن عراقيين. وزارة حقوق الإنسان لحد الآن لن يساعد أي شيء، يعني كل فترة كل شهرين ثلاثة يصير يدرون بيانة نسويهم كرواتب الرعاية الاجتماعية وكلها، يعني حكي في حكي مو أكثر.
وأوضح قرو أن الشيخ الأيزيدية ومرجعهم الكبير وجه العوائل الأيزيدية باحترام الناجيات، كما أشار إلى ضعف الرعاية للناجيات سواء من قبل الحكومة أو مفوضية حقوق الإنسان.
لحد الآن ما صار أي شيء من هذه الناحية، وأول ما جاء يعني الأشخاص الأولين أولانية من شهور البداية، يعني المرجعية مالتنا يعني نسميها بابا الشيخ أنت فتوى، أي ناجية بالأخص الفتاة والنساء أي يجي هما الشرف لكل الهزدي وكل العراقيين لازم يحترمون أكثر من قبل، وهما يعني أخذت من قبل. بس يعني المشكلة في الحكومة المركزية والحكومة الأقليم كردستان يعني يهمشون الإيزيدية يعني كل المجالات وكل النواحي، يعني مع الأسف أن يكون الشعب الإيزيدي كشعب قديم وشعب أصيل، يعني بقايا الأديان القديمة، يعني احنا نعتبرنا احنا أصل العراق بس احنا مهمشين شي مصري.
هم أكو زيارة لوزارة حقوق الإنسان لمفوضية حقوق الإنسان لهذن الناجيات للقاء بيهم؟
لا أبد. حصل يعني في مقيم كردستان يعني 18 مخيمات الإيزيدية بهم، يعني أي أقل مخيمة أكثر من 5000 عائلة بها، لحد الآن ما سامعين بها لا من الأمم المتحدة لا شيء، بس كلها يعني عبر الفضائيات يحشون يهتمون بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، يعني الجايات لحد الآن كلهم بالخيم ووضعهم حيل ما ساوي.
وأقر المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الإنسان كامل أمين أقر بضعف البرامج الحكومية في رعاية واحتواء الناجيات الأيزيديات،
اليوم يعني البرامج الحكومية في احتواء الناجيات هي برامج خجولة لا تلتقي إلى ضرورة احتوائهن، وهناك برامج بعادة إدماجهن في المجتمع ومعالجة الآثار النفسية والمشاكل الكثيرة خاصة لدى النساء والأطفال. واحدة من الأسباب هي القضية الاقتصادية وعدم وجود أموال. السبب الثاني أنهم يتواجدون في مناطق من كردستان، وبالتالي عملية التنسيق مع حكومة الإقليم قد تدخل ضمن اللعبة السياسية والصراعات السياسية. لكنه الأمم المتحدة وبعض برامجها عملت على هذا الموضوع. نحن من وجهة نظرنا في حقوق الإنسان كنا نأمل أن يكون تحرك أكبر من قبل الحكومة، تم توثيق هذه الأمور وحالات الانتهاك من قبل جهات معنية، مفوضية حقوق الإنسان، أيضا منظمات مجتمع مدني، منظمات دولية، ناشطين، وضمنت إلى تقارير العراق.
أما التركمان فقد تعرضوا أيضا إلى انتهاكات خطيرة من قبل داعش، ويؤكد النائب التركماني السابق فوزي أكرم أن داعش مارست أبشع جرائمها في قضاة اللعفر، فقتلت وانتهكت حقوق المدنيين وشردت عشرات الآلاف منهم، مشيرا إلى ضعف الإغاثة الدولية للنازحين التركمان وقلة الدعم المقدم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية. وأكد أكرم أنه خلال عام واحد نفذت داعش جرائم بشعة بحق التركمان، وهناك عشرات النساء التركمانيات تم اختطافهن ولا يعرف مصيرهن إلى الآن، فضلا عن قتل المئات من الشباب، هذا إلى جانب هدم مساجدهم وحسينياتهم ومواقع تاريخية خاصة بهم.
هناك عدد كبير من المفقودين وعدد كبير من النساء مخطوفات لدى الداعش والداعشين لم نعرف مصيرهم، وكذلك الجوامع والحسينيات والمساجد وكل ما تعني الكلمة من حضارة تعرض إلى الهدم وإلى السرقة وإلى تحطيم البنية التحتية لهذه المدينة، وهذا بالإضافة إلى بشير التركمانية المدرجة في ديباجة الدستور العراقي.
ودونت وزارة حقوق الإنسان عددا كبيرا من الانتهاكات التي مارستها داعش ضد المدنيين والعسكريين، وأشارت إلى أن أعدادا كبيرة من المدنيين تم انتهاك حقوقهم في العراق بسبب العنف والإرهاب. كما تابعت الوزارة مجزرة سبايكر التي أطلق عليها جريمة العصر لبشاعتها وحجم تأثيرها في المجتمع العراقي، وقد تم العثور على مقابر تضم رفاتهم، لكن هناك المئات ممن فقدوا بعد أن قتلتهم داعش وألقت بجثثهم في نهر دجلة. يقول المتحدث الرسمي للوزارة كامل أمين أن فرق مشترك ما بين وزارة حقوق الإنسان والطب العدلي انتشلت 597 جثة لضحايا سبايكر، وتم التعرف على 102 فقط، مشيرا إلى وجود بعض الإجراءات الروتينية في مجال استخراج شهادات الوفاة.
قامت فرقنا والطب العدلي باستخراج بحدود 597 وفاة وسلمت للطب العدلي. الطب العدلي لحد الآن تم التعرف على حوالي 102، ننتظر خلال هذه الأيام القادمة أن تصدر شهادات وفاة. هناك إجراءات روتينية للأسف معقدة كون هؤلاء عسكريون، وبالتالي من هي الجهة التي تصدر شهادات الوفاة؟ نحن نأمل أن يكون هناك تسليم بعد مرور سنة وفاة وجثث إلى ذوي الضحايا، لأن سيكون لذلك أثر نفسي كبير عليهم خاصة من الناحية الاجتماعية، ويكون لديهم قناعة بأن قد استلموا جثامين ضحاياهم، وبالتالي ستهدأ النفوس.
وأكد أمين أن هناك 32 متهما بتنفيذ جريمة سبايكر، وأن الأدلة الجنائية كلها متوفرة وستكون حاسمة في إصدار الأحكام العادلة بحق المجرمين.
لدينا دليل مادي جديد وهو وجود جثة، والجثة سيكون فيها وصف وطبل الطب العدلي عن هذه جميعها، تعتبر أدلة جنائية ستكون حاسمة في إصدار الأحكام من قبل القضاء. يعني طبعا ما زلنا أمامنا مشاكل كثيرة في عملية الاستخراج أو رفع الوفاة، يعني مسألة الحصول على كل الجثامين بحدود 1700 هذا أمر صعب، خاصة وأن هناك معلومات من خلال الاعتراف بالجنات التي ظهرت في وسائل الإعلام بأنهم قد نفذوا بحدود 250 ضحية وتضامنهم في النهاية. أيضا لدينا معلومات عن وجود مقابر خارج قصور الرئاسة. قصور الرئاسة تم فتح 10 مقابر، 5 لم نجد فيها رفات، و5 الأخرى وجد فيها العدد 597. وجد منطقة تسمى القصبة وهي على شكل وادي ومنحدر شديد باتجاه النهر، هذا يحتاج إلى تأمين من الناحية الأمنية لأن يعني قد تكون فيه متفجرات.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد. تناولت هذه الحلقة الانتهاكات الكبيرة التي مارستها داعش خلال عام من احتلالها الموصل. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.